بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. من صفات الداعية التي لا يستغني عنها وهي من صفات أنبياء الله ورسله أفضل الدعاء وقدوة الدعاء العبادة الخاشعة لله عز وجل. هذه الصفة من أبرز صفات، من أبرز المقومات الأساسية للعلماء الراسخين والدعاة المصلحين، فقد شغلت جل أوقاتهم في التعبد لله عز وجل والتقرب له سبحانه وتعالى والاشتغال بذكره ودعائه وإظهار الافتقار إليه سبحانه وتعالى. لا يصدهم عن ذلك عمل ولو كان خيرا أو علم أو دعوة، فضلا أن يصدهم عن هذا العمل وهذه الصفات العظيمة أن يصدهم عن ذلك زوج أو مال أو ولد أو غفلة. وحينما نستعرض سير أنبياء الله ورسله ممن قص الله عز وجل علينا في كتابه، ونتدارس حياة المجددين الأفذاذ الربانيين الذين صنعوا مجد هذه الأمة عبر تاريخ البشرية الطويل، نجد ذلك خير برهان وأعظم شاهد. الله جل وعلا لما ذكر عددا من أنبيائه ورسله وذكر شيئا من نبأ المرسلين قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا حال هؤلاء الدعاء المصلحين. وقال جل وعلا في موضع آخر: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وكانوا لنا عابدين. إذن هذه المؤهلات العظيمة لهؤلاء الأنبياء والقادة والرسل العظام. وقد من الله عز وجل على هؤلاء بالنجاة، ذكرهم في سورة الأنبياء وامتن عليهم بأنهم نجاهم وفرج كربهم ودفع عنهم الشرور والآفات. ما هو السبب من مؤهلات لهذه النعم العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على هؤلاء القوم، على هؤلاء الصفوة، على هؤلاء الرسل الكبار العظام، على هؤلاء القادة، على هؤلاء الدعاة، على هؤلاء المصلحين؟ أنهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، الخيرات العبادات يسارعون فيها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولنا عابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كلا الآيتين ذكرتا في سورة الأنبياء. الآية الأولى لما ذكر عز وجل موسى وهارون، ثم قصة إبراهيم، ذكر هؤلاء الأنبياء، قال عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا عابدين. هذه الآية ذكرت بعد، ثم ذكر في آخر السورة أيضا، قال عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا هو الشاهد. فاستجبنا له، قال عز وجل: ووهبنا له يحيى، يتكلم عن زكريا، وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه نماذج ناطقة بحقيقة راسخة، وهي أن العناية بالتعبد والخشوع لله عز وجل هدي ثابت، وهو معلم كبير شامخ في حياة دعاة الإصلاح عبر تاريخ الإسلام كله، وهو سر للنجاح يدركه المتأمل العلاقة الوطيدة بين تعبد هؤلاء الرواة وبين نجاحهم في دعواتهم. إنها العبادة زاد الصابر وحلية الظافر، كما يقولون ابن تيمية رحمه الله المصلح الإمام، كان يمكث بعد الفجر في مصلى بالمسجد يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن حتى يضحي النهار، ويقول: هذه غدوتي، وإن لم يتغدى فلا قوام له في بقية نهاره على التعليم والتأليف والدعوة والإنكار والجهاد. العبادة للداعية ضرورة يفتقر إليها الصابر، ولذلك أوجب الله عز وجل صلاة الليل قيام الليل على الصحابة في أول الدعوة، أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الله عز وجل قيام الليل، كان قيام الليل واجبا. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أو ألم تقرأ سورة المزمل؟ فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا سنة كاملة، قيام الليل واجب. فأنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة، فأصبح قيام الليل تطوعا بعد فريضة. أنزل الله عز وجل التخفيف فيها في قوله جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلى آخر، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فأنزل الله عز وجل التخفيف في هذه السورة. لكن انظر إلى أهمية هذه العبادة لهؤلاء الدعاء، هم غرباء قلة مستضعفون، والنبي صلى الله عليه وسلم مطارد شريد ضعيف مستضعف، قد نصبه قومه العداء والبغضاء والمكر والخداع، ومع ذلك يفرض الله عز وجل عليه قيام الليل. لما لذلك من أثر عظيم على القيام بواجبات هذه الدعوة. فاصبر على ما يقولون في مواجهتك لأعداء الدعوة وأندادها، ثم قال جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. شمل ذلك جميع الأوقات. ولما بعث الله عز وجل موسى وهارون قال: ولا تنيا في ذكري، لما أرسلهما إلى فرعون يدعوانه إلى الله عز وجل وتوحيده وطاعته، أمرهما بالدعوة ثم قال: ولا تنيا في ذكري. فالذكر حياة للقلوب، لقلوب الدعاء، وأعظم زاد يتزودون به في القيام بواجب الدعوة. حتى إذا كانت العبادة يؤمر بها من أمر بالصبر، فكذلك من حاز النصر وأصبح منتصرا يؤمر كذلك بالعبادة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذه آخر سورة نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الواجب، أن تكون العبادة حلية للدعاة المصلحين الصابرين، خاصة في ظل احتدام الخطوب وتداعي الأعداء وتكالبهم وقلة الناصر وضعف الأسباب المادية. وللأسف أن الإنسان قد يلحظ تقصيرا في هذا الجانب من بعض من ينتسب لسلك الدعوة إلى الله عز وجل، يرى تقصيرا حتى للأسف في بعض الواجبات، فتجد التقصير في صلاة الجماعة، في إدراك تكبيرة الإحرام، في التفريط في بعض السنن المتأكدة كركعتي الفجر وسنة الوتر وغيرها من السنن، فضلا عن السنن الرواتب، فضلا عن صلاة الضحى وصيام بعض أيام التطوع. والواجب تدارك هذا الأمر وأن يولى غاية العناية. فالمشتغلون بالدعوة هم أول من يخاطب بهذه القضية، فيكونون من أول الناس الذين يحرصون على أداء الفرائض ويستكثرون من النوافل والمستحبات، ويكونون مجتنبين للمكروهات، ومع ترك المعاصي والذنوب والخطايا التي تقسي القلوب وتبعد عن الله عز وجل وتؤخر النصر وتقلل وربما تذهب كثيرا من الآثار المطلوبة من الدعاء. وحينما نستعرض استعراضا سريعا سير بعض المصلحين في عباداتهم، سيد المصلحين وإمام المتقين وقائد الدعاء الصالحين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان أتقى الناس لربه وأعلمهم بربه جل وعلا، كيف كانت عبادته؟ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، وتقول له عائشة رضي الله عنها: كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها العابد المصلح الصالح الخاشع العالم بربه عز وجل المتقي له جل وعلا، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يصوم غرة كل شهر 3 أيام ويصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء ويتصدق وينفق في سبيل الله حتى يقول القائل يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يتغنى بالقرآن حتى لا يحجبه عن قراءته شيء إلا الجنابة، يكثر صلاة ربي وسلامه من الذكر والاستغفار حتى إنه ليستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ويعد له العاد من أصحابه في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان هذا زاده صلاة ربي وسلامه على الدوام، زاده في الأحوال المتقلبة منذ تعبده وتحنثه في غار حراء قبل البعثة، ثم الابتهال وقت الأزمات يدعو في بدر ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ويناشد ربه عز وجل اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ثم يأتيه حبيبه وصديقه وصديقه أبو بكر رضي الله عنه ويحتمل الرداء بعد سقوطه عنه ويقول كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك، ويتضرع يوم الأحزاب ويصلي ويقوم ويتضرع، ويبقى الدعاء والتضرع والالتجاء إلى الله عز وجل والتعبد لله تعالى سلاحه على أعدائه في كل حين، حتى إنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى عبادة الله عز وجل، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا لا يعرف الناس قراءته ولا يفقهون ما يقرأ من شدة تأثره بكلام الله عز وجل إذا صلى بالناس، ويأتي بماله كله صدقة لله جل وعلا. عمر الفاروق كان في خده خطان أسودان من البكاء، يقرأ سورة يوسف فيعوده الناس مريضا شهرا كاملا ولا يفقه الناس قراءته وهو يقرأها في صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه. محدث الأمة وحافظها أبو هريرة رضي الله عنه كان هو وخادمه وامرأته يعتقبون الليلة 3، يصلي كل واحد منهم ثلثة، ومحمد بن سيرين كان يصوم يوما ويفطر يوما. سعيد بن المسيب حج 40 حجة ولم تفته صلاة الجماعة 40 سنة، 20 منها لم ينظر إلى أقفية الناس، لم ينظر إلى شخص يتقدمه، كان في الصف الأول، لم تفته صلاة 40 سنة ولا تكبيرة الإحرام 40 سنة، لم يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز قالوا لامرأته فاطمة بعد أن توفي نسألك بالله أن تصفي عمر، قالت والله ما كان ينام الليل، والله لقد اقتربت منه ليلة فوجدته يبكي وينتفض كما ينتفض العصفور بلله القطر، قلت ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال مالي، توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم الضعيف والمجهد والفقير المنكوب والمسكين الجائع والأرملة، ثم لا أبكي، سوف يسألني الله عز وجل يوم القيامة عنهم جميعا فكيف أجيب؟ يقول رجاء بن حيوة والله لقد كنت أنظر إلى جدران مسجد بني أمية ونحن نبكي هل تبكي معنا؟ ثم نزل فقربوا له المراكب والموكب كما كان يفعل بسلفه، قال لا، إنما أنا رجل من المسلمين غير أني أكثر المسلمين حملا وعبئا ومسؤولية أمام الله، قربوا لي بغلتي فحسب. فركب بغلته وانطلق إلى البيت فنزل من قصره وتصدق بأثاثه ووزعه على فقراء المسلمين. الإمام الثوري رحمه الله سفيان الثوري ما كان لسانه يكاد يفتر في خروجه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقيه الشام الأوزاعي وما أدراك ما الأوزاعي، كان يثبت في مصلى عقب الفجر حتى تطلع الشمس ويخبر عن السلف بأن ذلك كان هديهم. الإمام الشافعي كان من أسخى الناس على الطعام والدينار والدرهم. أما إمام أهل السنة والجماعة إمام الزهد والورع أحمد بن حنبل فقد صبر على الفقر 70 سنة، كان يختم القرآن في كل 7 أيام بلياليهن ختمتين سوى صلاة النهار، كان ينام نومة خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. والحافظ البزار يصف ابن تيمية وتعبده فيقول قل أن يسمع بمثله لأنه قد قطع جل زمانه فيه قراءة وصلاة وتفكرا وذكرا، وهذا كله غيظ من فيض حياة المصلحين الدعاء الصادقين، حري بمن سلك طريقهم وأراد أن يسلك دربهم ويقتفي أثرهم أن يستن بسنتهم ويقتدي بهم في هذا الجانب، في جانب التعبد، ولا يطغى جانب العمل أو العلم أو الدعوة على جانب التعبد لله عز وجل، فهذا من أعظم الزاد على تلك المهمات وتلك المقاصد العظيمة التي يبغيها كثير من الدعاة رحمة الله على الجميع. وكيع بن الجراح رحمه الله يقول: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفوته التكبيرة الأولى، الله المستعان، 70 سنة. قال: واختلفت إليه قريبا من 60 فما رأيته يقضي ركعة. ومحمد بن سماعة القاضي رحمه الله مكث 40 سنة يقول: لم تفوتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي، ففاتتني صلاة واحدة في جماعة. وهكذا أسيد بن جعفر يقول: بشر المنصور ما فاتته التكبيرة الأولى قط، ولا رأيته قام في مسجدنا سائل قط، فلم يعطي شيئا إلا أعطاه. وهكذا غيرهم من سلف هذه الأمة الذين كانوا أئمة في الدعوة والعلم، وكذلك كانوا في المقابل أئمة في العبادة، أئمة في الطاعة، أئمة في المسارعة إلى الخيرات، ولم يشغلهم جانب العلم أو بذله أو الدعوة إلى الله عز وجل عن التعبد لله جل وعلا بهذه العبادات الصادقة الخالصة. نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا طريقهم، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين وأوليائه المقربين، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.